بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند قدامة بن عبد الله رضي الله عنه. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرمي الجمار على ناقة ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. قال أبو عيسى: حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح، وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه، وهو حديث حسن صحيح، وأيمن بن نابل هو ثقة عند أهل الحديث. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها كما في الإلزامات، والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ترجمة قدامة بن عبد الله رضي الله عنه. من التهذيب قال: قدامة بن عبد الله بن عمار بن معاوية الكلابي أبو عبد الله العامري، عدادهم في أهل الحجاز. قال ابن عبد البر: أسلم قديما ولم يهاجر. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه ابن أخيه حميد بن كلاب وأيمن بن نابل. قلت: تبع المصنف ابن عبد البر، يعني صاحب التهذيب، في أن حميد بن كلاب روى عن قدامة، وذكر مسلم في الوحدان والحاكم والأزدي وأبو صالح المؤذن والدارقطني أن أيمن تفرد بالرواية عنه، أي ما روى عنه إلا أيمن بن نابل، ولم يروي عنه ابن أخيه حميد بن كلاب، وأيضا ما روى عنه إلا أيمن بن نابل هذا الحديث فقط. قال الحافظ: فينظر أي شيء روى عنه ابن أخيه حميد بن كلاب، وهل يصح أي تلك الرواية عنه أم لا. ثم وجدتها في معجم البغوي وفي السند يعقوب بن محمد الزهري، وقال إنه تفرد به وفيه لين. ومفاد هذا أن قدامة ما له إلا هذا الحديث، وقد ذكرناه في صحيح المفاريد، وأن قدامة تفرد بالرواية عنه أيمن بن نابل فقط. أما رواية حميد بن كلاب الذي هو ولد أخي قدامة فإنها من طريق سند ضعيف. نعم، رأينا له في معجم الصحابة أكثر من حديث، لكنه أصل حديث واحد تجزأ بمظاهره، وإلا فالبغوي يذكر هذا، وابن حزم في الصحابة الرواة، ومن تبعه على ذلك من الجوزي ذكره من أصحاب الاثنين أصحاب الحديثين. لكن كما ترى أن الحديث الآخر الذي عنه من طريق ابن أخيه عنه أنه فيه ضعيف، فيه لين. الحديث يتعلق ب أمور الحج ومن أحاديث الحج ورمي الجمار. فقول قدامة بن عبد الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقة، هذا الرمي يوم النحر. أما بقية الأيام فإنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي ماشيا وسائر الصحابة. وعلى هذا أهل العلم أن من تيسر له يوم النحر أن يرمي راكبا، الأمر في ذلك واسع. وأما بقية الأيام فالأفضل أن يرمي ماشياً، وقد الصحابة وسائر من كان معهم كانوا يرمون ماشين، يعني يمشوا في حال الرمي الثلاث الأيام كلها يمشون إلى الجمار ماشياً. وجعل النووي رحمه الله تحت هذا الحديث بحثاً جيداً. قال: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً، وبيان قوله صلى الله عليه وسلم: تأخذوا عني مناسككم، أي أنه فعل ذلك ليراه الناس ويأخذون عنه المناسك. قال بعد ذكر حديث جابر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر، أي هو راكب. فيه دلالة لما قاله الشافعي وموافقوه أنه يستحب لمن وصل منى راكباً أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً. الأمر آنذاك كان سهلاً الوصول إلى الجمار راكباً، وإلى هذا التاريخ لمن أرادوا أن يمره من مريض أو من كذا بعضهم يأتوا به يرمي على الإسعاف وهو راكب، يعني في الأماكن الدور الأسفل أو كذا، ولو رماها ماشياً جاز، وأما من وصلها ماشياً فيرميها ماشياً، وهذا في يوم النحر. أما اليومان الأولان من أيام التشريق فالسنة أن يرمي فيها جمرة الجمرات جميع الجمرات ماشياً، بل يأتي ماشياً إليها، وفي اليوم الثالث يرمي راكباً وينفر إذا أراد أن يتعجل أو فعل ذلك في اليوم الثاني عشر، رمى راكباً ومشى، وإذا أراد أن يتأخر فعل ذلك في اليوم الثالث عشر، رمى راكباً ومشى. هذا إن تيسر له ذلك باعتبار أنه يخرج من منى قبل غروب الشمس. فالسنة أن يرمي فيها جميع الجمرات ماشي، وفي اليوم الثالث يرمي راكباً وينفر. هذا كله مذهب مالك الشافعي وغيرهما. وقال أحمد إسحاق استحب يوم النحر أن يرمي ماشياً، قال ابن المنذر وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون مشاه، قال وأجمعوا على أن الرمي يجزئه على أي حال رماه إذا وقع في المرمى سواء ماشياً أو راكباً، إنما هذا على حسب ما دلت عليه بعض ألفاظ الأحاديث، وإلا سواء في جمرة العقبة أو في غيرها من الأيام رمى راكباً أو ماشياً، الأمر فيه واسع. وقوله على ناقة، ناقته العظباء، على الناقة المعروفة التي هي ناقته، ليس ضرب، يعني ما هناك ضرب بين يديه، ولا أن يطرد أحد بين يديه من عن يمينه وشماله، ولا إليك إليك ابتعد ابتعد تنحى تنحى اسم فعل، لا هذا ولا هذا. هذا يدل على السكينة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حال رميه وحال حجه، وأن الناس ما كانوا يضربون بين يديه. وهذا كالرد على الذين كانوا بعد ذلك من الأمراء لا يسمحون أن يقف أحد أمامهم ولا عن يمينهم ولا عن شمالهم، وربما دفعوا هذا وضربوا هذا وأبعدوا هذا وابتعد ابتعد وتنحى عن هذا وابتعد عن الطريق. هذا كان مؤخرا. والحاصل أنه إن خيف على هذا على صاحب الشأن وأبعد الناس عنهم يكون برفق بدون ضرب ولا طرد، أما إذا حصل ضرب وحصل أذى فلا يجوز، وإذا ترك الناس حوله ربما اجتمعوا عليه وتضرر. وقد علق الشيخ الألباني على هذا الحديث بأنه رأى تلك النجدة مثلاً أمام المسؤولين التي تشق الطرقات، أن هذا من هذا الباب، وأنه مثلاً يعني بذلك الصوت، والظاهر والله أعلم أنها ما لم يحصل من ذلك إلا فك الطريق لمن يمر منهم ممن يخافون أن صولة الناس عليه أو أذى الناس لها بعض الناس لها أو شيء من ذلك، الأمر فيه واسع بدون إزعاج. ومدلول هذا الحديث التواضع، مدلول هذا الحديث التواضع في الحج. وقد قال المناوي رحمه الله كان لا يدفع الناس الحديث عنه، لا يدفع عنه الناس ولا يضربون عنه، قال وذلك لشدة تواضعه وبراءته من الكبر والتعاظم الذي هو من شأن الملوك وأتباعه. قال ابن القاص وفيه أن أصحاب المقارع بين يدي الحكام والأمراء محدثة مكروهة، كما ورد في خبر رأيت المصطفى صلى الله عليه وسلم على ناقته لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، وأخذ منه أن المفتي أو المدرس ينبغي له أن لا يتخذ نقيبا جافيا غليظا بل فطنا كيسا دربا يرتب الحاضرين على قدر منازلهم، وينهى عن ترك ما ينبغي فعله أو فعل ما ينبغي تركه أو فعل ما ينبغي تركه، ويأمر بالإنصات للدرس وعلى العالم سماع السؤال من مورده على وجهه ولو صغيرا إلى آخره. وقد بوب عليه الشيخ رحمه الله في جامعه على هذا الحديث لا ينهر في كتاب العلم، لا ينهر الطلاب إذا اقتربوا من العالم. وبوب عليه في الحج رمي الجمار على الناقة، وبوب عليه في الشمائل تواضعه صلى الله عليه وسلم.